الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. هذا الفصل ذكره بعد أن ذكر جملة من الدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يرجى لمن دعا بها أن يستجاب له، بعد أن ذكر جملة من آداب الدعاء، فأردف ذلك بذكر بعض الأدعية التي فيها اسم الله الأعظم ودعاء ذي النون وغيرها من الأحاديث التي مر ذكرها. وفي هذا المجلس يقول رحمه الله: فصل. وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. أشار رحمه الله إلى مسألة مهمة، يعني بعد أن ذكر جملة من أداب الدعاء وذكر أن هناك بعض الأمور التي من التزم بها لا يكاد يرد دعاؤه، عقب بهذا البيان لبيان أنه قد يدعو الإنسان أو قد يدعو إنسان بدعاء فينتفع بهذا الدعاء ويستجيب الله له، ويدعو به آخر ولا يحصل له ذلك. فلابد من معرفة لماذا أو ما هو السر، لأن بعض الناس إذا رأى فلان دعا ولم يدعه ودعا هو، رأى بعض الناس دعا بدعاء فاستجيب له ثم دعا هو فلم يستجب له، قد يقع في نفسه شيء، يعني لماذا يستجاب له ولم يستجب لي أنا، وقد يقع في نفسه شك في الدعاء أو ضعف في التعلق بالله جل وعلا. في الحقيقة أن هذه الرسالة لابن القيم تعالج أمورا مهمة قد تكمن في النفوس، وأشياء قد تحيط بالدعاء وقد يغلط كثير من الناس فيها فيترك المسلك الحق. فهنا ذكر رحمه الله، قال: كثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه، لأن الله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بل جاء في الحديث ما يدل على أن المظلوم يستجيب الله له ولو كان كافرا، كما في الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. هناك مسألة الاضطرار، ولهذا الكفار المشركون لما ركبوا البحر فأوشكوا على الغرق وتقاذفتهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين فنجاهم جل وعلا إلى البر، فالمضطر أمره آخر. فهذا مثلا من الأمور، قد يكون فلان لما دعا بهذا الدعاء كان مضطرا فأجاب الله دعوته، أنت ما كنت مضطرا، ولهذا ما أقبل قلبك ولا ألححت ولا لجأت إلى الله كلجوئه، لأنه كان مضطرا. قال: وإقباله على الله، كذلك الإقبال على الله وحضور القلب له دور في قبول الدعاء. أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: تعرف علي في الرخاء أعرفك في الشدة. وقال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولذلك الإحسان وفعل الحسنات والإكثار منها لها دور عظيم في نجاة العبد مما يعرض له بعد ذلك. الجزاء من جنس العمل. قال: أو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيلح بهذا الدعاء، فيدعو بهذا الدعاء ولا يحصل له المقصود. هو يظن أنه السر في هذا الدعاء. نقول: لا، هو هذا الدعاء دعا به وصحبته أمور أخرى أيضا، كما قدمنا الكلام عليها قليلا. قال: فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فيظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب. وهذا في الحقيقة أمر مشاهد. تجد يمرض فلان بمرض كذا فيأخذ دواء كذا فينتفع به ويشفى. يصاب رجل آخر بنفس المرض فيأخذ الدواء ولا يشفى. فهناك أمور غير مسألة الدواء أو غير مسألة الدعاء تكون مصاحبة لها أو قبلها، كالاضطرار، كساعة الإجابة، كأن يكون محسنا قبل ذلك، كأن يكون جسم هذا الذي تناول الدواء متقبلا لهذا الدواء مناسبا له والآخر ليس كذلك. قال رحمه الله، قال: فظن وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا. من ظن هذا يكون غالط، قد غلط وأخطأ. وهذا موضوع يغلط فيه كثير من الناس. نعم، إذن يكون هذه فائدة عظيمة، وهي مسألة أن الإنسان يدعو ويقبل على الله ولا ينظر استجيب له لان ولم يستجب لي، أو كل من دعا بهذا الدعاء لابد أن يستجاب له، لكنه يلزم الدعاء ويستمر ويعالج نفسه ويزيل موانع الدعاء. قال: ومن هذا أنه قد يتفق دعاءه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر. وهذا كثير وللأسف، وهذا من تسلط الشيطان. يأتي بعض من يعتقدون في القبور وأصحاب القبور أنهم ينفعون، فيكون مضطرا، عنده ضرورة وهو يرى الذهاب للقبور فيدعو، ويكون مضطرا ومخلصا في الدعاء فيشفيه الله أو يستجيب دعاءه، فيظن أن السبب هو صاحب القبر. وهذا من أعظم خذلان الله لمن فعله، حتى يزداد شرا إلى شره. فإنه لا يجوز الذهاب إلى أصحاب القبور لدعائهم، بل ولا يجوز الذهاب إلى القبور من أجل أن يدعو الله عندها. نعم، يذهب إلى القبر من أجل أن يدعو هو لإخوانه لينتفع الموتى بدعائه، وليتعظ قلبه بالقبر ويستعد للآخرة. أما أنه يذهب إلى القبر أو إلى القبور مظنة أن الدعاء عندها سبب للإجابة، هذا منكر وبدعة. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام، يقول أنه جاءه رجل فقال: إذا مرضت الدابة عندنا فأخذناها إلى قبور اليهود تشفى، قبور الكفار تشفى الدابة، ونأخذها إلى قبور المسلمين ولا تشفى. هذا ابتلي، نسأل الله العافية. هذا يعني اتفق مع ذهابه إلى هنا إلى ذلك المكان شفاء الدابة وعدم الشفاء عند قبور المسلمين. فقد يفتن بهذا كثير من الناس. فأجاب شيخ الإسلام بجواب عجيب، قال: نعم، إنكم تأخذونها إلى قبور اليهود والنصارى فتسمع هذه الدواب التي مرضت وامتلأت بطونها بالطعام لا يخرج منها، فإذا ذهبتم بها إلى قبور اليهود وغيرهم سمعت صياحهم وعويلهم وبكاءهم، فخافت خوفا شديدا فأنزلت ما في بطنها من الطعام الذي ما كان يخرج، لكن لشدة الخوف مما سمعت من الصياح والعذاب ألقت ما في بطنها فشفيت. ولكن لو ذهبت إلى قبور المسلمين لا تسمع مثل هذا الصياح، فلا يتغير شيء من حالها. فهذا ليس دليل على كرامة أو على أن أهل القبور لهم أثر أو أنهم ينفعون أو يضرون، لا. وهذا أيضا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن بعض الناس يذهب إلى القبور ليدعوهم فتخرج له يد من القبر تصافحه أو تقضى حاجته أو ترد ضالته، فيظن أن هذا بسبب أصحاب القبور أو بسبب هذا الفعل أو بسبب هذا الدعاء في هذا المكان، وكل هذا منكر لا يجوز، لا يجوز. كما قدمنا الذهاب إلى القبور من أجل دعاء الله عندها، يجوز الذهاب إلى القبور من أجل أن تدعو الله لأهلها وتتعظ أن تذكرك الآخرة، ليس إلا. ثم قال رحمه الله: ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. يقصد إذا كان الاضطرار والدعاء وصدق اللجأ في بيت من بيوت الله كان أحب إلى الله. طبعا وعند القبور لا، لا يحبه الله ولا يرضاه، بل هذا وسيلة إلى الشرك والغلو بأصحابها واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، والوسيلة تأخذ حكم الغاية. فالذهاب إلى القبور من أجل هذا الأمر محرم لا يجوز. ثم قال: فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. هذا كلام جميل، يعني يريد يقرب المسألة، يعني النكاية في العدو تحتاج إلى سلاح قوي حاد ينفذ، وإلى ساعد قوي يد تقبضه قوية عند ضرب العدو، وأيضا إلى مانع مفقود، يعني انتفاء الموانع، ما يكون هناك مانع يمنع. فقد يكون السلاح قوي واليد قوية والساعد التي تمسكه قوية، لكن هناك مانع يمنع من هذا، إما خوف يقع به في قلبه فيخاف أو نحو ذلك. قال: فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثار. ها، قاس مسألة الدعاء على مسألة حمل السلاح. قال: فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، قد يكون دعاء بقطيعة رحم بأمر محرم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، يدعوه غافل ساهي، يقول لسانه شيء ولكن قلبه غافل ليس موجودا، يعني ليس متوافقا مع ما يقول اللسان، فهو يدعو وينظر يمينا وشمالا، ينظر في الجوال، ينظر إلى شيء أمام عينيه ويتكلم بكلام ما يدري ما يقول. قال: أو كان ثم مانع، يعني هناك مانع مثل أكل الحرام، مثل الغفلة، إلى غير ذلك مما سبق الإشارة إليه، لم يحصل الأثر وهو استجابة الدعاء. ثم قال: فصل. وها هنا سؤال مشهور. لاحظوا الحقيقة، هذا الكتاب جيد جدا الحقيقة في ذكر بعض الأمور المهمة في الدعاء التي لا بد أن يعرفها الداعي، ولهذا نبه على هذه المسألة قال: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سؤال لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. نعم، هذه شبهة الحقيقة. يقول لك كل شيء بقضاء وقدر، فإذا كان هذا الأمر المقدر قد قدره الله وقضاه، دعوت أو لم أدعو سيقع، فالذي يدعو والذي لا يدعو سواء. وإذا لم يكن قد قدر لم يقع لو دعوت بالليل والنهار. قال: فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه. وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. نعم، هذا القول خطير جدا، وهذا الاعتقاد، تعطيل الأسباب كلها. لا تعمل شيء من الأسباب، لا تأكل، لا تشرب، لا تتزوج، لا تفعل شيئا. وهذا هو كما يسمى رأي الجبرية، الذين يقولون إن الإنسان مجبور، وهو كالشعر في مهب الريح، أو كالمرتجف من البرد، من الحمى، ما يتحكم في نفسه، يجري عليه القدر، وهو لا علاقة له بما يقع، لا جلبا ولا دفعا. قول باطل، تعطيل لنصوص الشرع. قال: فهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. لو طردنا هذا المذهب وقلنا به لعطلنا جميع الأسباب. قال: فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. هذا السؤال يعني إفحام لهم، إفحام لهم. يقول: طرد قولكم هذا، نقول إن الري والشبع، الشبع من الطعام والري، إذا كان قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل. لكن ما يسلم بهذا، لابد تجده يذهب يأكل ويشرب ويبحث عن الطعام. نقول: قولك أنت، هذا مذهبك الذي تقول أن الأسباب لا تؤثر في القدر، ليش تذهب تبحث عن الطعام والشراب؟ خلاص، إذا كان الله قد قدر لك الشبع ستشبع. يبين ضلالهم ويلزمهم بهذا، لأنهم فطرة ما يسلمون بهذا، بل يذهب عن يذهب يبحث عن الطعام، عن الشراب. ومن هنا يريد أن يقررهم أن القدر، أن الله قدر الأمور وجعل لها أسبابا، فلا بد من فعل الأسباب حتى يقع المقدور. قال: وإذا كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لك لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري ولم جرة. يعني ضرب هذين المثالين لإفحامهم وبيان بطلان قولهم. طيب، إذا كان الله قدر لك الولد خلاص، هذا مقدر سيقع، لا تأخذ بالأسباب، لا تتزوج ولا تطأ المرأة، ويأتيك الولد، من أين يأتي؟ من الهواء؟ هذا ضلال مبين. وقال ابن القيم: وهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ هل يقول هذا أحد عاقل عنده عقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. سبحان الله. نعم، البهائم تذهب تبحث عن الأكل، عن الشرب، ترد الماء، تتزاوج، ينزو الذكر منها على الأنثى، ترضع الأم ابنها طفلها. سبحان الله، البهائم مفطورة على هذا وتعقل هذا، فالبهائم أهدى من هؤلاء سبيلا. يعني قول خبيث قبيح. قال: فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. قال: وتكايس بعضهم، يعني هذا الفريق الأول وقولهم باطل ظاهر البطلان. قال: وتكايس بعضهم، تكايس يعني زعم أنه كيس، أن قوله جيد طيب، يعني عنده شيء من الكياسة من الفهم. قال: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض. قال: لا، نحن نثبت الاشتغال بالدعاء والإنسان يدعو، لكن هذا الدعاء من باب التعبد المحض، هو مجرد تعبد ما يترتب عليه شيء، لكن نحن نأتي به لأن الله أمرنا بها، لأن الله أمرنا بذلك فقط. قال: يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت، ولا فرق. يعني هؤلاء يقولون لا فرق، يعني يقولون الدعاء نحن نفعله لأننا أمرنا به لأجل نثاب عليه، لكن هو لا يقدم ولا يؤخر، يعني مثل القول السابق تماما، لأنهم تكايسوا يعني أحسن حالا منهم. أولئك قالوا لا علاقة للدعاء ولا ينفع بشيء. هؤلاء قالوا لا، نفعله تعبدا ويثاب العبد عليه، لكن هل له أثر؟ لا، ما له أثر. ولهذا جعلوا ارتباط الدعاء عندهم بالمدعو به كارتباط السكوت عنه، ولا فرق، يعني دعوت أو لم تدعو ما في فرق، ولا يؤثر في حصول المطلوب، لأن الدعاء مجرد عبادة نقولها ونثاب عليها، لكن لا يترتب لها أثر في الخارج. قال: وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: وهذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب لهم. وهذا يعني قريب من الذي قبله، لكن هم يعني أحسن حالا من الذين قبلهم. قالوا: لا، الدعاء إمارة أو علامة نصبها الله، فأنت مثلا تريد مثلا أن يحصل لك حفظ القرآن، فدعوت بحفظ القرآن، هذه علامة، ما دام الله فتح عليك في الدعاء وألهمك الدعاء بحفظ القرآن، هذا لأن الله سيوفقك لحفظ القرآن. هل نفع الدعاء أو ما نفع؟ لا، قالوا ما نفع، هذا بس علامة إمارة، أن تعلم أنه بسبب توفيقك للدعاء سيحصل لك حفظ القرآن. هذا القول مثل الذي قبله والذي قبله، لا يجعلون للدعاء أثر ولا يجعلونه سبب من الأسباب، يجعلونه فقط هنا علامة. والذين قبلهم يقول هذا تعبد محض يثاب عليه العبد فقط، هون يقول لا، أحسن حالا من قبلهم، يقول لا، هو علامة، فإذا وفقت للدعاء دلنا سيحصل الأمر، لكن ما حصل بسبب الدعاء، لا، هذا علامة فقط، الدعاء لا يقدم ولا يؤخر، فالنتيجة واحدة. قالوا وهكذا، نعم، قالوا: وهذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سبب من البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. هذه الطائفة الثالثة يقول: طيب الكسر الانكسار حصل مع الكسر، أو الكسر حصل مع الانكسار. الحرق بالنار والاحتراق مع الإحراق، أحرق فوقع الإحراق. لكن ما هو السبب له؟ ليس السبب أنك أوقدت نارا لتحرق مثلا شيئا، لا، لكن هو وقع معه، فهو يقع معه وليس هو المؤثر فيه. هذا كلام باطل، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال ابن القيم رحمه الله: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب. وهو أن المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه، ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومن لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهكذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. إذن الدعاء سبب. يكون الله قدر لك أن تحفظ القرآن، لكن قدر حفظ القرآن بسبب تفعله أنت، وهو اللجوء إلى الله والدعاء أن يعينك على حفظ القرآن، فحفظت القرآن. لكن حفظ القرآن كان له سبب، لم تصل إلى حفظ القرآن إلا بالإتيان بذلك السبب، وهو الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا. مثاله: الله قدر أنك تشبع من الغداء أو العشاء، لكن جعل لذلك سببا، وهو أنك تأكل طعاما حتى يحصل لك الشبع. قدر الله لك أولادا، قدر أسبابا تفعلها أنت وتتسبب بها فتحصل نتيجة وجود الولد، وهي الزواج، ثم بعد ذلك وطء الزوجة. فالله قدر مقدورات لكن جعل لها أسبابا، فهذا كله من القدر. قدر الشيء وقدر سببه، وكل ذلك بقدر الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. هذا القسم هو الحق، لا بد أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء، قدر المقدور وجعل له أسباب، فلا يحصل المقدور إلا بالأسباب، لا يحصل المقدور إلا بالأسباب. فالله قدر السبب والمسبب، قدر السبب والمقدور، كلها بقدر، فيحصل هذا إذا فعلت كذا. هذا أمر لا بد منه. وعلى كل حال هذا لا يكاد يخفى على عاقل، هذا سعي الناس الآن وطريقتهم كلها تدل على هذا. فتجد أنه مثلا يذهب إلى المكان الفلاني، إلى العمل. لماذا؟ قال: أريد أن أعمل حتى أن أحصل الراتب، أحصل راتبا مجزئا. طيب، ورا ما جلست في بيتك؟ إذا كان الله كاتب سيأتيك راتب مثلا 10,000 ريال، قدره الله لك سيأتيك ولو ما ذهبت إلى العمل، نقول كذبت. لا، الله قدر له 10,000، وقدر سببا يفعله حتى يحصل عليها، فلا يحصل على 10,000 إلا بسبب، وهو الذهاب إلى العمل والعمل ثم يحصل على هذا الراتب مثلا. قال ابن القيم رحمه الله: وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب. رجع إلى أصل المسألة ليقررها: الدعاء من أقوى الأسباب. وتمرت معنا، ذكرنا الآيات وأحاديث في الحث على الدعاء، وأنه هو العبادة، وأن الدعاء والقضاء وهو القدر يعتلي جانب في السماء، فأيهما غلب نفذ. تكلم الأدلة فيما سبق، وذكر المؤلف طرفا منها. قال: وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. وصدق رحمه الله، وهذا كما قلنا قد دلت عليه النصوص التي أشرنا إليها. قال رحمه الله: ولما كان الصحابة أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وأدابه من غيرهم. كانوا أقوم بهذا السبب وهو الدعاء من غيرهم، وأعلم بشروطه وأعرف به وألزم لفعله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، كان عمر بن الخطاب يستنصر به أي بالدعاء بهذا السبب وهو سبب الدعاء على عدوه، وكان أعظم جنده به، أعظم جنده هو الدعاء، استعين به. ولهذا الله أمر بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ماذا فعل؟ استنصر الله ودعا كثيرا حتى سقط الرداء عن منكبه مرارا، ويرفعه أبو بكر ويضعه، والنبي مشغول رافعا يديه يدعو، والنبي وأبو بكر يقول: كفاك مناشدتك ربك. لابد يا أخوان من أعظم ما يحصل الدعاء والاستفتاح والاستنصار، طلب النصر من الله جل وعلا. قال: وكان عمر يقول، وكان يقول لأصحابه، أي عمر، وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء، من السماء ينزل نصر الله. إذا أكثرتم الدعاء واستنصرتم بالله وطلبتم نصره نزل لكم النصر من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من جود كفيك ما عودتني الطلبا. إيه نعم، هذا من توفيق الله، يوفق الإنسان للدعاء والطلب حتى يحصل ما يدعو ويطلب. فمن ألهم الدعاء فقد يقول ابن القيم: فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: أدعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قد مر أن الحديث حسن، فهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي يعني أن رضاء الله في سؤاله، تسأله، من لم يسأل الله يغضب عليه، وفي طاعته والتزام بطاعته. قال: وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه ومعصيته، نسأل الله العافية والسلام. قال: وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. ومن ذلك الدعاء، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.